إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 متر، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع بدء البرامج المقررة لهذا اليوم الأحد 18 من كانون الثاني لعام 2004، ونبدأها بملف العراق.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصحبكم في جولة إخبارية نتابع فيها تفاصيل آخر التطورات العراقية ومن أبرزها لهذا اليوم: السيارات المفخخة التي انفجرت قرب مقر قوات التحالف في بغداد أوقعت ما بين 20 و25 قتيلا كانت محملة ب500 كيلوغرام من المتفجرات. والشرطة العراقية تعلن أن مجموعة إرهابية تقف وراء العملية. سلطات القضاء اللبنانية تحتجز أكثر من 9 مليارات دينار عراقي وتطالب السلطات العراقية بتوضيح رسمي، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن هذا المبلغ كان ثمنا لصفقة أبرمتها الوزارة مع شركة بريطانية لتوريد معدات وأجهزة تحتاج إليها الداخلية العراقية للسيطرة على الوضع الأمني في العراق. وفي ملف اليوم أيضا متابعة لأوضاع الحجاج العراقيين المحتجزين على الحدود الكويتية، بالإضافة إلى متابعات وتقارير أخرى وأفنى بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق وخارجه. لكن قبل الانتقال إلى تفاصيل محاور الملف العراقي، نتوقف مستمعي الكرام مع نشرة موجزة لأبرز الأخبار.
سيداتي وسادتي، هذا سامي شورش يحييكم في مستهل هذه النشرة الموجزة. في آخر حصيلة لعدد ضحايا الانفجار الذي نجم عن سيارة مفخخة أمام مدخل مقرات القيادة الأمريكية في بغداد يوم أمس، نسبت وكالة فرانس بريس إلى مصادر في الجيش الأمريكي ومسؤولين في مستشفيات عراقية أن العدد ارتفع إلى 25 قتيلاً والمصابين إلى 131 جريحا. وكالة إيترتاز نقلت عن موظف في السفارة الروسية ببغداد أن أي روسي لم يصب بأذى في انفجار السيارة المفخخة. من جهة أخرى، أطلقت القوات الأمريكية سراح صحفيين تلفزيونيين إيرانيين كانت اعتقلتهما أمس الأحد في الموقع الذي انفجرت فيه السيارة المفخخة. يشار إلى أن القوات الأمريكية احتجزت الصحفيين حينما كان يحاولان تصوير موقع الانفجار. وكالة رويترز نقلت عن محطة التلفزيون الإيرانية الحكومية أن القوات الأمريكية أتلفت الفيلم الذي صوره الصحفيان، مضيفة أن الجنود الأمريكيين اعتقلوا أيضا مدير مكتب التلفزيون الإيراني في بغداد. من ناحية ثانية، لفتت وكالة فرانس بريس إلى أن الانفجار ألحق ضربة كبيرة بمحاولات واشنطن إعادة الأمم المتحدة إلى العراق. أصيب جنديان بريطانيان في البصرة بجروح طفيفة أمس الأحد حينما انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق. وكالة فرانس بريس نقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية أن الجنديين كانا ضمن دورية عسكرية في جنوب غرب البصرة حينما انفجرت العبوة الناسفة. في سياق آخر، ذكرت وكالة فرانس بريس أن عدد أفراد الشرطة العراقية الذين قتلوا في الهجمات التي يتعرض لها الجنود الأمريكيون وأفراد الشرطة العراقية بلغ نحو 600 شرطي منذ إطاحة نظام الرئيس العراقي المعتقل صدام حسين. ونقلت الوكالة عن مشتاق فاضل آمر الكلية العسكرية العراقية أن أفراد الشرطة قتلوا أما في هجمات مسلحة تعرضوا لها أو خلال عمليات قاموا بها بهدف اعتقال مجرمين. وفي رده على سؤال حول مدى ارتفاع نسبة الضحايا بين أفراد الشرطة قال مشتاق إن العدد ليس مرتفعا مقارنة بحقيقة أن العراق تحول بمجمله إلى ساحة رئيسية للإرهاب. أعلن الجيش الدنماركي الذي عثر شمال البصرة على 36 قذيفة مورتر أن الاختبارات التي أجريت على هذه القذائف المدفعية أثبت أن هذه القذائف ليست كيميائية. يشار إلى أن الاختبارات جرت في موقع العثور على القذائف أو في مختبرات في الولايات المتحدة. ألقت الحكومة الكويتية مسؤولية تعليق ألوف الحجاج العراقيين على الحدود بين الدولتين في انتظار العبور إلى الكويت ومنها إلى السعودية لأداء مناسك الحج على المسؤولين العراقيين. وأشارت الحكومة الكويتية إلى أن المسؤولين العراقيين أرسلوا الحجاج إلى الحدود قبل انتهاء إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى السعودية. يذكر أن القوات البريطانية في الجنوب أعلنت أن نحو 6,000 حاج عراقي علقوا في النقطة الحدودية بين الكويت والعراق. أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أمنيستي إنترناشنال إرينا خان أن منظمتها تعتقد بصدقية المزاعم التي تقول بارتكاب جنود أمريكيين وبريطانيين جرائم حرب في العراق. أسوشيتد بريس ذكرت أن إرينا خان انتقدت في إحدى جلسات المنتدى الاجتماعي العالمي سلطات الاحتلال لرفضها السماح لممثلي المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان بمقابلة المعتقلين في السجون العراقية. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
مرحبا بكم ثانية المستمعين الكرام، مع فوزي عبد الأمير وعودة إلى متابعة فقرات الملف العراقي. أعلن الكولونيل الأمريكي رالف بيكر للصحفيين أن السيارة التي نفذت الانفجار صباح اليوم الأحد بالقرب من مقر القوات التحالف في بغداد كانت من نوع تويوتا بيك أب بيضاء اللون وكانت تحمل 500 كيلوغرام من المتفجرات.
كان هناك انفجار واحد في شاحنة صغيرة من نوع تويوتا بيضاء اللون تحمل نحو 500 كيلوغرام من المتفجرات، ولم يكن في هذا الحادث أي تبادل لإطلاق النار. وفورا بعد الانفجار هب الجنود الأمريكيون لمساعدة المواطنين العراقيين وتقديم الإسعافات الأولية إليهم.
ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن الشاحنة الصغيرة انفجرت في الساعات 8 صباحا، وذلك أمام مدخل قصر صدام حسين الرئاسي سابقا، والذي اختاره التحالف مقرا له. وقد وقع الانفجار بينما كانت عشرات السيارات والعاملين العراقيين لدى سلطات التحالف ينتظرون التفتيش قبل الدخول إلى مواقع عملهم. وذكرت فرانس بريس في آخر تقرير لها من بغداد أن الانفجار أسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم 2 من الموظفين الأمريكيين، بالإضافة إلى 730 آخرين بالجروح. بينما أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الانفجار أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين. مستمعي الكرام، المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا في بغداد جمانة العبيدي التي كانت في موقع الانفجار وأجرت حوارات مع عدد من المصابين.
في الساعة 8 صباحا هز انفجار عنيف العاصمة بغداد، حيث تعرضت بوابة القصر الجمهوري في منطقة كرادة مريم نتيجة وجود سيارتين مفخختين، الأولى من نوع كيا بيضاء اللون والأخرى لاند كروز. وأسفر الانفجار عن إصابة 45 شخص بين قتيل وجريح، نقلوا على أثرها إلى مستشفى الكرامة واليرموك. هذا حسب ما أفاد به الملازم أياد من قاطع شرطة نجدة الكرخ.
جيت واقف بالضبط مكان الحادث،
علاوي، دراج العلاوي. فمن صار الحادث توجهنا مباشرة للحادث.
الحادث، فجينا لقينا سيارة مفجورة ونقلنا جرحى، انفجرت هنا نبل الحادث.
زين عدد القتلى والجرحى ما عرفت ان العراقيين ايش قد من جانب الامريكي ايش قد؟
والله يعني اللي نقلناهم كلهم من الجانب العراقي. يعني نقلنا جرحى ما يقارب 25 واحد وقتلى ايضا هالحدود يعني. وعشرين سيارة موجودة، 20 سيارة حاليا مضررة، اكو جثث ايضا محروقة في بعض السيارات ما قدرنا ننقلها.
اما شهود العيان فقد اكدوا ان جميع المصابين كان اكثرهم من الجانب العراقي.
طلعت من موقع صار الانفجار، طلعت جاي البيت وصار انفجار قوي سيارتين. من سيارتين رحت دا اشوف طلعت مصابين وايد وايد مصابين، ومن جملتهم واحدة ما قدرت ملية طلعها، السيارة كلها بيها نار، واحد طلعته صاحبها اللي سوق طلعته بلاي ما قدرت اطلع واحد ابو قتل ويدي اي واحد ما اكو واحد. جينا وقت جو الجماعة واي طلعنا جثث وديناه مستشفى. يا هاي الموقف صار.
ما عرفت ايش قد عدد القتلى والجرحى؟
عدد القتلى واي
تقريبا ايش قد؟
واي ما اقدر اقدر، لا واي ما قدرنا نشوف العين، عين ما نشوف بعد واي قتله.
وانت تتواقف في مكان الحادث؟
انا بالاستدارة يعني ارد استدارة ارد ارجع بهذا السائد وحدث الانفجار.
الساعة بيش هذا الانفجار صار؟
ما يقارب 8 تقريبا، 8 وكم دقيقة.
ما اعرف عدد القتلى ايش قد الجرحى الضحايا؟
كثير راحوا بيها، هو اكثرتهم من العراقيين يعني، لان موقع عمل هذا، فهم دخول اثناء دخول العمل صار الانفجار.
اصابات من قوات التحالف؟
اعتقد اكو هواية صارت، لان هي نقطة مال تفتيش مهمة جدا يعني، مدخل رئيسي للقصر الجمهوري، وصارت فيه الانفجار يعني، حدث هواية ضحايا صارحوا به.
مثل ما تشوف مقابيلي كله منظرك دم، منين متأذي اكثر شيء؟
سيارتي اللي تفلش الجام علي والسيارة راحت كلها مرضت علي.
بسرعة بريت ووصلت على تفجير وفجروا عليه السيارة، بالطابور واقف وفجرت.
ساعة صار الانفجار؟
الساعة 8 بعد 8.
سيارات مفخخ؟
أشوف السيارات فجروا، أنا اللي أدري بسيارتي فجر بوجهي وما عرفت شنو. والله مستشفى بحدود 50 واحد جرحى وشهيد موجودين كرامة. ماكو ما شفت أمريكان. بس
أكثريتهم عراقي؟
كلهم عراقيين، نسوان واطفال والشيب.
وين توقف بالضبط؟
انا اللي قاعد من فجر عن المسافه، اي صار الانفجار عني وبجيت قمنا طلع العالم جرحى من السيارات.
ما عرفت عدد الجرحى ايش قد؟
والله يجي انا طبعا انا طلعت تقريبا 5 موتى وجرحى 5 تقريبا، وعالم بالسعفات قام تنقل.
وامريكان لو عراقيين؟
عراقيين.
يعني ماكو اصابات من امريكان؟
لا لا.
منو عندك بالحادث تاذى؟
اخوي ابو غادري ومن خالتي.
انت وين كنت واقف ان صار الانفجار؟
انا اشتراك بالمحل بعد باب الشرجي. الحماية بالباب والغصب. ومن خالد جعلي بالسيارة وصار بضره.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذا وقد أعلن مدير الشرطة العراقية العقيد أحمد كاظم أن مجموعة إرهابية هي التي تقف وراء الحادث.
والله أسباب الحادث هو عمل إرهابي كبير وعمل متعمد يعني لأخذ الحرية من الشعب العراقي، وده تشوف ده سوى عدة مرات يعني مجموعة إجرامية خطرة ده تخطط لأذية الشعب لأذية المواطنين.
في السياق ذاته أدان رئيس سلطة التحالف في بغداد بول بريمر العملية الإرهابية، واعتبر أن سقوط هؤلاء القتلى أمر مأساوي وليس هناك ما يبرره. بريمر قال أيضا أن اعتداء اليوم يشهد بوضوح مرة أخرى على النوايا الدموية والصلفة للإرهابيين الذين يسعون لنسف الحرية والديمقراطية والتقدم في العراق، حسب تعبير رئيس سلطة الإتلاف المؤقتة، الذي أضاف أيضا أن الهجوم تم إعداده بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الضحايا الأبرياء. ونبقى مستمعي الكرام مع تفاصيل الوضع الأمني، حيث تابع مراسلنا في الموصل أحمد سعيد آخر التطورات على هذا الصعيد.
مساء السبت قامت جنود الكتيبة الأولى في الفرقة 101 العسكرية الأمريكية بإلقاء القبض على مشتبه به كبير، حسب نشرة للفرقة المذكورة وزعت اليوم في الموصل، لقيامه بنشاطات ضد قوات التحالف، وذلك في قرية جنوب الموصل مساء السبت. وبحسب النشرة أيضا أن المشتبه به الذي لم تذكر اسمه أصبح هدفا كبيرا للكتيبة بعد ادعائه بتورطه في كمين أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين قبل أسابيع. وتضيف النشرة أن المشتبه به يعتقد أنه قام بتوجيه عدة هجمات أخرى في مناطق عمليات الفرقة 101، ومساء السبت أيضا عثرت الفرقة على أكثر من 10,000 قذيفة عيار 57 ملم من خلال تعاون حزب الاتحاد الوطني العراقي إلى جانب مجموعة من المواطنين العراقيين المساندين لقوات التحالف بتسليم العشرات من القذائف ومدافع الهاون إلى مقر الفرقة 101. وفي القيارة الجنوب الموصلي أيضا ألقي القبض على 2 من المدنيين المطلوبين والمشكوك بقيامهم بعمليات ضد قوات التحالف، حيث صادر جنود الفرقة العديد من الأسلحة خلال هجمات أسفرت عن الاستيلاء على سلاح رشاش عدد 2 من نوع كلاشينكوف و43 مخزن إطلاقات وأكثر من 1000 إطلاقة خاصة من نوع رشاش كلاشينكوف و16 حزام إطلاقات لأسلحة أوتوماتيكية. ونبقى في منطقة القيارة، حيث تسلم فريق اللواء الأول من الجيش الأمريكي صاروخين من نوع عرف جو في مصفات نفط القيارة من شخص كان قد سلم أسلحة في السابق إلى قوات التحالف، فيما قامت دورية من اللواء الثاني في الجيش المذكور باستلام 20 صاروخا وثلاث قذائف عيار 155 ملم مع أسلاك متصلة بها لتشكيل عبوة ناسفة. ومن جنوب الموصل إلى غربها، حيث قامت الشعبة المنحلة لحزب البعث المنحل في تل عفر بتسليم 5 بنادق كلاشينكوف و10 مخازن، كما قامت شعبة الكسك بتسليم 40 بندقية كلاشينكوف و27 مخزن للعتاد إلى الفرقة 101. وبحسب بيان لقوات التحالف أن الأعضاء في حزب البعث المنحل سيعيدون المزيد من الأسلحة في المستقبل. ونبقى في منطقة تل عفر، وفي حادث منفصل أعيدت 4 قذائف من نوع RPG-7 و4 مدافع ثقيلة إلى مقر اللواء الثالث في تل عفر، وتمخض اجتماع بين قوات التحالف وأعضاء سابقين في حزب البعث وبحضور مدير شرطة تل عفر عن تسليم 41 بندقية من نوع كلاشينكوف من قبل أحد أولئك الأعضاء إلى قوات التحالف، والذي وعد بتسليم المزيد من الأسلحة مثل قاذفات من نوع RPG وقنابل يدوية. وفي الموصل ومنذ السبت ينشغل جنود الفرقة 101 بجمع الأسلحة والذخيرة من الأحياء السكنية. وفي بيان لقوات التحالف في الموصل ورد بأن تجمع الوحدة الوطنية العراقي الذي يقوده الشيخ نهر محمد عبد الكريم الكزنزاني سلم رشاش من نوع AK و9 قاذفات RPG و23 إطلاقة من نوع RPG إلى الفرقة 101، والتي تسلمت من قيادي سابق في حزب البعث لم تذكر اسمه بندقية قنص 1 و92 مخزنا للإطلاقات و55 رشاش من نوع AK، فيما قام مصدر بحسب البيان نفسه بإرشاد الشرطة العسكرية الأمريكية إلى مخزن يحتوي على طلقات عيار 13 فارزة 57 ملم مخبأة بين الأشجار. على صعيد الصلة، أعلن الجنرال فرانك هيلميك نائب قائد الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المحمولة جوا والمرابطة في الموصل والشمال الغربي من العراق أن 25 هيئة تحقيقية تابعة إلى محاكم الموصل، ومن خلال 660 جلسة من التحقيقات أسفرت عن قيام محاكم الموصل بإدانة وتجريم 500 شخص من الأعضاء السابقين في حزب البعث المنحل وإصدار أحكام بالسجن عليهم تتراوح بين 5 أعوام إلى 25 عاما. وأضاف في مؤتمر صحفي يعقد له أيام السبت من الأسبوع بأن المحكومين هم من الذين سبقوا أن تورطوا في أعمال إرهابية وتخريبية ضد قوات التحالف والشرطة المحلية العراقية والدوائر المدنية في مدينة الموصل وأطرافها خلال الأسابيع والشهور الماضية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن الموصل ننتقل المستمعين الكرام إلى البصرة في متابعة لآخر التطورات الأمنية أيضا.
تعرضت القوات البريطانية العاملة في البصرة إلى انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية بريطانية في منطقة المعارض بمدينة البصرة، حيث انفجرت العبوة الموقوتة التي زرعت عند الشارع العام المؤدي إلى مدخل مدينة البصرة الغربي. قوات بريطانية طوغت مكان الانفجار وقامت بقطع الطرق المؤدية إلى المدينة، ثم قامت بإخلاء السيارة التي أصيبت بالانفجار. المتحدث الرسمي باسم القوات البريطانية أكد لإذاعتنا في اتصال هاتفي معه بأنه لا توجد أي إصابات في القوات البريطانية. جدير بالذكر أن هذا الحادث هو الأول من نوعه بعد فترة طويلة من الهدوء عاشتها القوات البريطانية في الجنوب. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر البصرة.
مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل متابعتنا الإخبارية من إذاعة العراق الحر، ومن المحاور التي نتناولها بعد فاصل قصير: بيروت ما زالت تحتجز أكثر من 9 مليارات من الدنانير العراقية التي صادرتها، وتطالب الحكومة العراقية بتقديم وثائق رسمية عن مصدر هذه الأموال وسبب دخولها إلى لبنان. كما نتابع أيضا ملف الحجاج العراقيين، كم سيطول انتظارهم على الحدود الكويتية قبل أن تسمح لهم السلطات بدخول الكويت والتوجه جوا إلى السعودية لأداء فريضة الحج.
إذاعة العراق الحر في براغ. في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت، يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية. كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر، نكمل متابعتنا لآخر التطورات العراقية. أفاد مصدر قضائي أن المدعي العام اللبناني القاضي عدنان عظوم رفض يوم السبت الإفراج عن نحو 9.5 مليارات من الدنانير العراقية التي أدخلت مؤخرا إلى لبنان وصدرها القضاء مطالبا بوثائق رسمية. وقال عظوم خلال لقاء مع القائم بالأعمال العراقي في بيروت تحسين علوان إن لبنان يحترم السلطات العراقية، لكنه يصر على تسلم وثائق رسمية. هذا وقد وعد القائم بالأعمال العراقي أن تقدم السلطات العراقية الوثائق المطلوبة خلال اليوم. في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان وزع في بغداد أن الوزارة أبرمت قبل أسابيع عقدا مع شركة بريطانية من أجل تجهيز الوزارة بصورة عاجلة جدا بأجهزة ومعدات متطورة لمعالجة الوضع الأمني في العراق. وأضاف المتحدث أن الوزارة دفعت قيمة العقد وهو ما يعادل نحو 20 مليون دولار إلى الشركة بالدينار العراقي، شارحا أنه بسبب الصعوبة في تصريف النقد العراقي إلى العملة الأجنبية في العراق، فإن الشركة البريطانية قامت بنقل الأموال بالنقد العراقي وفق إجراءات قانونية تمت في العراق، قامت بعدها بنقل المبلغ إلى لبنان بالتنسيق مع شركة صرافة لبنانية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المدعي العام اللبناني رفض أيضا الإفراج عن 4 لبنانيين تم احتجازهم في إطار هذه القضية، وطلب من هيئة التحقيق المصرفية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال طلب فتح تحقيق في القضية. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أنه حرصا على ضمان حقوق وزارة الداخلية وبهدف الإسراع في إنجاز عقد التجهيز من قبل الشركة البريطانية، قامت الوزارة العراقية بإبلاغ وزير الداخلية اللبناني برسالة عاجلة لمعالجة المشكلة. وقال المتحدث أن وزارة الداخلية العراقية فوجئت بتسريب معلومات عن القضية إلى أجهزة الإعلام، الأمر الذي أحدث ضررا لجهود وزارة الداخلية في معالجة تدهور الأوضاع الأمنية في العراق حسب قول المتحدث. هذا ولم يكشف البيان العراقي عن اسم الشركتين البريطانية واللبنانية اللتين أبرمتا الصفقة مع وزارة الداخلية العراقية، كما لم يكشف البيان العراقي عن طبيعة التجهيزات المطلوبة. مستمعي الكرام، تبدأ يوم غد الاثنين مباحثات في الأمم المتحدة يشارك فيها وفد عن مجلس الحكم العراقي بالإضافة إلى رئيس سلطة الائتلاف المؤقت في العراق بولي بريمر والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. الزميلة فريال حسين تابعت التطورات والتوقعات بشأن المطالب التي ستقدمها واشنطن وكذلك وفد مجلس الحكم العراقي إلى الأمم المتحدة.
لفتت وكالة الأنباء إلى أن واشنطن تستعد لوضع الأمم المتحدة تحت الضغط لكي تقدم لها مساعدة في العراق عبر لعب دور مباشر لتسهيل تطبيق خطة الولايات المتحدة لنقل السلطة إلى العراقيين والتي تجابه بمعارضة شيعية في الداخل. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصادر دبلوماسية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الطلب سيقدمه رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر خلال اجتماع يضمه والأمين العام للأمم المتحدة كوفي في أنان، وكذلك وفدا من مجلس الحكم الانتقالي العراقي يوم غد الاثنين. ويتخذ هذا الاجتماع طابعا ملحا مع الدعوة التي وجهها المرجع الشيعي السيد علي السيستاني لإجراء انتخابات عامة لتعيين جمعية مؤقتة في العراق قبل تسليم السلطة لحكومة انتقالية في 30 حزيران المقبل. في السياق ذاته لفت تقرير بثته وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن واشنطن تعتبر أنه من المتعذر ماديا تنظيم انتخابات عامة في العراق في غضون بضعة أشهر فقط، كما أن خطة الانتقال السياسي التي اعتمدتها واشنطن ومجلس الحكم الانتقالي في العراق خلال شهر تشرين الثاني الماضي تنص على إجراء انتخابات قبل نهاية عام 2005. ونقلت فرانس بريس عن مسؤول في الأمم المتحدة أن أي انتخابات مبكرة قد يكون من شأنها إفادة المتطرفين أكثر من المعتدلين وقد تعزز انقسام المجتمع العراقي. هذا وقد لوح السيد السيستاني الذي كان يعتبره الأمريكيون لفترة طويلة عنصرا معتدلا، لوح بالتهديد بتظاهرات حاشدة وإضراب عام في حال لم تلبى مطالبه. وفي هذا الإطار قال دبلوماسيون إن حلا قد يقترح عبر إرسال الأمم المتحدة لبعثة يمكن أن تقنع السيد السيستاني بأن إجراء انتخابات مبكرة متعذر، وذلك في محاولة لإيجاء صيغة تسوية لتجنب حصول مواجهة مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. في المقابل عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن تردده فيما يتعلق بإعادة موظفي المنظمة الدولية إلى العراق طالما أن الأمن لم يستتب بالكامل هناك. وذكرت وكالة فرانس بريس في تقريرها أن أنان يرغب أيضا في أن تلعب الأمم المتحدة دورا جوهريا في عملية نقل السلطة في العراق وعدم الاكتفاء بلعب دور ثانوي لحساب التحالف. لكن الناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أعلن أن واشنطن والمنظمة الدولية أطلقتا عملية تقارب حول الملف العراقي يمكن أن تتبلور أكثر يوم الاثنين. سيداتي وسادتي، وفيما يتعلق بموقف مجلس الحكم الانتقالي في العراق، قال الرئيس الحالي للمجلس عدنان الباتشاتشي إن إجراء انتخابات لتعيين الأعضاء الذين سيتولون مقاعد ضمن جمعية انتقالية سيعني استمرار احتلال العراق لسنتين إضافيتين. وأوضح أن مثل هذا الوضع سيترك العراقيين خائبين وغاضبين. على صعيد ذي صلة، كشف الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم السبت الخطوط العريضة لخطابه السنوي عن حالة الاتحاد الذي سيلقيه الثلاثاء المقبل، سيبرز فيه ما حققته سياسة إدارته من نتائج على صعيد مكافحة الإرهاب. وأكد الرئيس الأمريكي في خطابه الإذاعي الأسبوعي أن بلاده ما زالت تخوض المعركة بلا هوادة ضد الإرهابيين الذين يهددون الولايات المتحدة. وتحدث الرئيس الأمريكي أيضا عن الوعود التي قطعتها ليبيا بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل لديها وعن اعتقال صدام حسين، وقال إن العراقيين يتحملون الآن مسؤولية أكبر في الحفاظ على أمنهم وفي اختيار حكومتهم المقبلة.
مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعتنا الإخبارية لشؤون وتطورات عراقية لهذا اليوم ضمن فقرات الملف العراقي.
إذاعة العراق الحر في براغ. حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي. برنامج أسبوعي يعيده ويقدمه لكم شبزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام إلى الملف العراقي. ليوم آخر يتواصل احتجاز آلاف المسلمين العراقيين المتوجهين إلى السعودية لإداء فريضة الحج، يتم احتجازهم على الحدود بين العراق والكويت. وكالة رويترز للأنباء أفادت في هذا السياق أنه كان مقررا في الأصل أن يتوقف الحجاج لفترة قصيرة في بلدة صفوان الحدودية، في حين تقوم السلطات الكويتية بإنهاء الإجراءات لتسمح لهم بدخول الكويت، ومن ثم يتم نقل الحجاج العراقيين جوا إلى السعودية. رويترز أفادت أيضا أنه قد تم إبلاغ الحجاج بأن المسؤولية عن هذا التأخير تقع على عاتق السفارة السعودية في الكويت التي تأخرت بدورها في منح تأشيرات الدخول. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
في الوقت الذي أعلن فيه من صفوان العراقية عن احتجاز آلاف الحجاج العراقيين لليوم الثاني وعدم السماح بدخولهم الكويت ليتوجهوا منها مباشرة إلى المطار والانطلاق للمملكة العربية السعودية هو بسبب إجراءات سعودية، لأن السفارة بالكويت تأخرت في منح التأشيرات. في هذا الوقت أعلنت الرياض أنها دعمت طاقم سفارتها بالكويت بموظفين دبلوماسيين للمساعدة في منح تأشيرات الحج للحجاج العراقيين البالغ عددهم 30,000 حاج. وفي الكويت قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح بأن دخول الحجاج العراقيين للأراضي الكويتية قد تأخر نتيجة لعدم إتمام المسؤولين العراقيين ترتيبات سفر مواطنيهم الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام من حيث إعداد التأشيرات اللازمة للدخول إلى الأراضي السعودية، وكذلك تجهيز الطائرات لنقلهم للأماكن المقدسة. وأعرب الوكيل الفلاح عن أمله بأن يتم اتباع الإجراءات المتفق عليها مع المسؤولين العراقيين الذين حضروا إلى الكويت في الأسابيع الماضية، خاصة فيما يتعلق بإنهاء التأشيرات وإعداد جداول الطيران، وكذلك وصول الحجاج العراقيين في الوقت المتوافق مع رحلات الطائرات لتجنب أي تأخير يقع على حساب راحة الحجاج، مؤكدا أن لا مسؤولية تقع على الجانب الكويتي في هذا التأخير. إلى ذلك قال مسؤول في السفارة السعودية إن سفارة بلاده لا دخل لها في عملية التأخير، مؤكدا أن جميع جوازات السفر التي وصلت إلى السفارة قد تم إنجاز تأشيراتها ومن ثم تسليمها للسلطات الكويتية. في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن عجز شركة الطيران التجارية التي ستنقل الحجاج العراقيين إلى المشاعر المقدسة عن توفير أعداد كافية من الطائرات لنقلهم من مطار الكويت إلى مطار جدة السعودي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويلقاكم في متابعة إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم، ونعود الآن لمواصلة فقرات برامجنا.
أعزائي، حتى أترككم مع أكرم أيوب والأقلام العربية التي تابعت الشأن العراقي في الصحافة العربية، نستمع الآن إلى إسماعيل الفروتي وقلبي وقلبك.
We'll be right back. أرد أحكي لبحالي السوى بدات ما عنده مروة أرد أحكي لبحالي السوى بدات ما عنده مروة على بعد ما أقدر أقوى يعرف قلبي ومجربة
إذاعة العراق الحر في براغ. سلام من فريال حسين لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا الصحفية على أبرز العناوين العراقية من إعداد وتقديم أكرم أيوب. عراقيون في المهجر يحمل لكم اليوم لقاءين، الأول مع عراقية مقيمة في الولايات المتحدة، والثاني مع مستشار علمي وثقافي في إحدى دور النشر والتوزيع في عمان. وعبر الساعة الثانية سنتابع تحليلات لصحف أمريكية تناولت موضوع الاعتراضات التي تعرقل نقل السلطة السياسية إلى العراقيين، ونقضي أجزاء من هذه الساعة مع تقريرين من أربيل، أحدهما يتضمن مقابلة مع محلل سياسي كردي حول رأيه إن كانت ظروف العراق ملائمة لإجراء انتخابات أم لا. أما برنامج مفاهيم فسيقدم في ختامها حول موضوع ترتيب الأولويات بالنسبة للقوى السياسية في العراق. وعبر الساعة الثالثة سنتابع حلقة معادة من برنامج قضية في حوار تتناول مسألة العلاقات السورية العراقية في إطار الوضع الإقليمي. أعزائي، نواصل معكم في الساعة الرابعة الاستماع إلى تقارير غربية ومحلية أخرى، فسنتابع تقريرا عن القطارات العراقية، بالإضافة إلى تقرير يشير إلى تجاوز الخسائر في عدد الجنود الأمريكيين مقارنة بما تكبدته الولايات المتحدة في نزاعاتها الإقليمية في العقود الأخيرة. ونختم هذه الساعة ببرنامج من الأجواء العراقية في حلقة معادة، ثم نتابع برامج الساعة الخامسة التي تتضمن جولة على الصحف العراقية الصادرة في بغداد. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. نواصل سيداتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لبرامج الساعة الأولى من بثنا لهذا اليوم، وتتضمن حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، ولكن قبل ذلك نقدم جولة على الصحف العربية بصحبة أكرم أيوب.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صدرت الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي، وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في عمان. من مقالات الرأي المنشورة اخترنا لكم ما يلي. عادل مالك في صحيفة الحياة اعتبر أن السؤال الكبير والمحوري الذي يجب أن يطرح هو الآتي: هل أن العراق دولة موحدة فعلا ويجب العمل على منع تقسيمه، أم أن العراق مقسم فعلا ويجب العمل على إعادة توحيده؟ وعرض الكاتب لقضية الفيدرالية مشيرا إلى وجود لغط إعلامي غير منظم يزيد من تعقيد الصورة ومن تشابك المواقف حول قضية وحدة العراق. ولاحظ مالك أن مجرد المطالبة الكردية أحدث تحركا كبيرا في المنطقة، فانتقل الرئيس السوري بشار الأسد إلى أنقرة لأول مرة في تاريخ العلاقات قافزا فوق كل الصعوبات السابقة، ليتفق مع الأتراك على أن قيام دولة كردية في شمال العراق هو خط أحمر ولا يمكن التساهل فيه. وهنا تلتقي فجأة مصالح الدول الإقليمية وخصوصا دول الجوار العراقي، حيث أن تحديد مصير العراق لن يقتصر فقط على جغرافية العراق، بل قد يتجاوز الأمر دولا عديدة من دول الجوار العراقي. وختم الكاتب اللبناني عادل مالك بالقول إن العراق يقف بين التعددية المتناغمة والعددية، والخلط بين الاثنين قد يفضي إلى أزمات، وإذا كانت جميع الأطراف قد عانت من حكم صدام حسين ولو بدرجات متفاوتة باستثناء الحاشية وأصحاب الحظوة من الذين امتهنوا حزب البعث، لكن عدم عدالة الرئيس المخلوع لا يجب أن تقابل بعراق جديد يكرس حالات انقسامية، حتى لا نستعمل التعبير الأقوى حالات انفصالية عرقية كانت أم طائفية بحسب تعبيره. سيداتي وسادتي، في التقرير التالي يتابع حازم بيضين من عمان ما ورد في الصحافة الأردنية.
يقول ناهض حتر في صحيفة العرب اليوم إن التحرك السياسي للمرجعية الشيعية التقليدية في العراق ناجم عن جملة تطورات هي اعتقال صدام حسين واستمرار وتصاعد المقاومة المسلحة وتزايد تأثير هذه المقاومة في الشارع الشيعي وإقدام الحزبين الكرديين على طرح مشروع انفصالي تحت شعار الفيدرالية وتآكل نفوذ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وفشل محاولات إحداث فتنة طائفية شيعية سنية. وفي إطار هذه الخلفيات يقول حتر نلاحظ الشعار المركزي الذي يتمسك به السيستاني وهو الانتخابات العامة، وهو شعار تصعيدي ضد الترتيبات السياسية الأمريكية المتفق عليها مع مجلس الحكم. وحول نفس الموضوع يكتب جواد البشيدي قائلا إنه في العراق الآن ليس من فرق كبير بين اللعبة الطائفية واللعبة الديمقراطية، فالمرجعية الشيعية تؤيد بصدق الوحدة الإقليمية للعراق وأن يكون صندوق الاقتراع مصدر السلطة وشرعيتها، ذلك لأنها تعتقد أن إجراء انتخابات عامة حرة وديمقراطية لا يمكن إلا أن يتمخض عن جعل الشيعة المنظمين طائفيا وحزبيا وعشائريا القوة الأساسية في نظام الحكم العراقي المقبل وفي صنع مستقبل العراقي في أوجهه كافة. ولكن يسأل البشيتي هل تخشى الولايات المتحدة أن تؤدي الديمقراطية في العراق الآن حيث العصبية دون القومية هي التي تبرز وتتأكد وتسود إلى قيام حكومة عراقية تتألف غالبيتها من الشيعة؟ ويقول إجابة على سؤاله إن الحاكم المدني بريمر أجاب على السؤال بقوله إنه أمر طبيعي في النظام الديمقراطي أن تحكم الغالبية بصرف النظر عن طبيعتها الاجتماعية. وفي صحيفة الرأي يقول سلطان الحطاب إنه علينا نسج علاقات أردنية مع مختلف ألوان وأطياف ومكونات الصورة العراقية سواء في أبعادها الطائفية أو العرقية أو اهتماماتها السياسية والاقتصادية، لأن استمرار العلاقات على المستوى الرسمي لا يفيد كثيرا سيما وأن الطرف العراقي يعيش حالة من التحول الذي لا يعرف أحد أبعاده ونهاياته، ولهذا لا بد لنا أن نعزز علاقاتنا الشعبية مع العراق بشكل شفاف وأن نقوم بعمل يمر عبر المصلحة الوطنية وبتنسيق واسع وشرعي حتى تكون أطياف العمل السياسي هنا على صلة بما يشبهها هناك. وإذا كان التكوين العراقي الآن والذي هو في موقع السلطة مكونا من أحزاب وطوائف واتجاهات مختلفة فأن الاتصالات لابد أيضا أن تأخذ بهذا المستوى. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
سعدت أوقاتكم أيها الأصدقاء وأهلا بكم مع ضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. السيدة حياة الزيادي أول امرأة عراقية تقود رافعة في أمريكا، كما سنتعرف اليوم على المستشار العلمي والثقافي في دار للنشر والتوزيع في عمان السيد محمد الجراح. موسيقى أعزائي، ما هو أول انطباع يتكون لديكم عندما تسمعون أن هناك امرأة عراقية تقود رافعة أو كرين وتعلمت قيادتها في العراق منذ الثمانينيات؟ السيدة حياة الزيادي غادرت العراق منذ انتفاضة آذار عام 91 وهي أم لستة أطفال. حاورها مراسلنا في كاليفورنيا فالح الدراجي حول طبيعة عملها والنشاطات الفنية والثقافية التي يقوم بها العراقيون في هذه المدينة.
أعزائي المستمعين، برنامج عراقيون في المهجر يضيف السيدة حياة الزيادي، فأهلا ومرحبا بالسيدة حياة.
أهلا بك
سيدة حياة، ممكن تعرفينا على بطاقة الشخصية، من أي محافظة وتحصيلك الدراسي، ومتى أقمتم في الولايات المتحدة الأمريكية؟
أنا من محافظة السماوة، صار لي في أمريكا 12 سنة.
نعم. طلعت بالانتفاضة؟
نعم
بالانتفاضة. ورحت على ربحة؟
نعم، كنا بالمعسكر في السعودية.
طيب شو حصل أخذ حياة تحصيل دراسي؟
الهاي سكول،
يعني ثانوية؟
الثانوية.
نعم. ست حياة، أنت تمتازين بكونك أول امرأة عراقية تسوق كرين، هو سياق الكرين، ها؟
نعم.
شلون صارت عندك هذه الفكرة؟ وهل هناك دورة دخلتي أو دراسة خاصة وأنت المرأة العراقية يمكن الوحيدة مو اللي؟
نعم نعم، أنا كنت في العراق وكانت شركة روسية وحبيت أتعلم هذه الشغلة وحبيتها طبعاً تعينت.
شركة روسية.
شركة روسية وبعدين.
يا سنة
تقريبا الثمانينات.
طيب دخلتي دورة ولا تعلمتي بالشركة؟
لا تعلمت في نفس الشركة.
الآن تسوقين كرين زين يعني؟
نعم.
من اجيتي على أمريكا قدمتي على سياقة الكرين؟
نعم.
دخلتي دورة ولا اختبروك يعني؟
لا بس هو اختبار يعني، وأنا عادي عندي خبرة يعني.
طيب ما استغربوا الأمريكان إنه مرأة عراقية شرقية سوق كرين يعني؟
طبعا أكيد يعني كلهم استغربوا، لأنه ماكو يعني مثل هذه الشغلة، شغلة يعني ما يعني قوية، لازم تكون يعني رجل يعني ما يخافوا، لأن هي عالية.
نعم.
يعني تقريب 50 متر.
بيها خطورة. نعم.
إيه بيها خطورة، فا يعني كل.
بس نساء أمريكيات أكو سوقين يعني شحنات كبيرة وسوق.
طبعا إيه، لا بالنسبة يعني إن بالعراق ما كنت شغلات يعني. نعم. المرأة تشتغل.
نعم. نادرا. في شغل. طيب بس نجي على حياة أنت مناف الولايات المتحدة الأمريكية، تقيمون في سانتياغو كاليفورنيا.
نعم.
ممكن تحكينا شوي عن عائلتك، أفراد عائلتك يدرسون أو؟
نعم، أنا يعني عندي زوجي وأطفال، عندي 6 أطفال وكلهم بالمدارس، الله يسلمك، كلهم بالمدارس يدرسون.
وضعهم الدراسي شلون؟
يعني وضعهم الدراسي جدا زين يعني، وبعدهم يتكلمون العربية يعني دائما بالبيت وما ناسين لغاتهم.
عندك في الكولوج يعني الكلية؟
نعم عندي بال.
أوكي، أنا بس عندي سؤال واحد ست حياة، العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية، إحنا تعرفنا من خلال برامجنا ومن خلال برامج الأخرى على الكثير من العراقيين اللي يعيشون في المهجر خاصة في ديترويت، الآن في كاليفورنيا، أريد نعرف طبيعة العلاقات، خاصة أن ولاية كاليفورنيا ولاية كبيرة جدا وولاية يعني اقتصاديا ويعني كبيرة غير ديترويت وغير علاقات العراقيين هنا، يعني شلون علاقاتكم كعراقيين خاصة وأنتم أقلية وسط جاليات كبيرة، جاليات مكسيكية وأجبانية ومن جاليات أخرى؟
والله يعني علاقات هنا يعني علاقات طيبة يعني بين الناس، يعني بين الأخوان، ودائما يعني
تزورون مثلا؟
يعني واحد يزور الأخ واحد يسأل على الأخ، والحمد لله والشكر يعني.
نشاطات ثقافية اجتماعية؟
والله أكو يعني نشاطات ثقافية. و
شنو النشاطات الثقافية اللي تصير هنا أكثر شيء؟ مهرجانات مثلا؟
اي مهرجانات، يعني مثلا أكو مهرجان يعني مختلفة يعني، ما
شعرية مثلا؟
شعرية أكيد. اي
فنية يعني؟
فنية شعرية يعني، هواي مهرجانات تكون هنا كاليفورنيا.
العراقيين؟
نعم العراقيين.
آخر نشاط ثقافي فني شنو كان يعني مثلا؟ زيارة مثلا ذاك اليوم الفنان فؤاد سالم كان عندكم؟
نعم كانت حفلة للأستاذ الفنان فؤاد سالم هنا في كاليفورنيا.
نعم، خلال هذه الأيام أكو عندكم نشاطات ثقافية يعني تحضرون مثلا؟
نعم.
هسه نجي على النقطة الأخرى ست حياة، وهي أولاد، يعني خاصة وأن أولادك حسب ما عرفت أنهم كبار، كيف علاقاتهم مع بلدهم الأم؟ كيف علاقاتهم مع لغتهم؟ كيف علاقاتهم مع تقاليدهم العراقية مثلا؟
والله يعني بالنسبة للأطفال يعني هم رغم ما صار لهم فترة زمان هنا لكن لا زالوا يعني يعرفون اللغة يعني العربية ما ناسيها ويعني تقاليدنا وعاداتنا يعني الحمد لله والشكر.
طيب أم محمد أنت عندكم جنسية أمريكية كلكم؟
نعم.
أنت أمريكية الآن؟
نعم.
سمعت أنه راح تروحين العراق؟
نعم.
أنت راح تروحين؟
إن شاء الله بشهر الثالث أكون هناك في العراق.
يعني عشان كنا هذا أهلك حيسمعوك حيعسى تخليها مفاجأة لهم ها؟
نعم أنا أتخليها مفاجأة بس إذا سمعوني يعني تكون بعد أحسن.
طيب الـ يعني هذا السر في هذا الحنين يعني على الرغم أنت جنسيتك أمريكية وأنت عاملين في المجتمع الأمريكي يعني هذا الرابط القوي اللي يربط الإنسان ببلده يعني اللي يخليك مثلا الآن أنت راح تعبرين أكثر من كذا 10,000 كيلو متر مثلا أو أكثر بتصنيع هذا بلدك يعني يعني شنو هذا السر هذا؟
يعني بالنسبة إن يعني لي أنا كعراقية يعني وين ما أكون لازم يعني أحن البلد يعني ما أنسى إنه اللي هي بلد وتربيت بي ويعني على تقاليدنا وعاداتنا يعني وحنيننا يكون أكثر للعراق لأن إحنا هنا بغربة يعني.
إيش تذكري بالعراق؟
والله أتذكر يعني النخل طبعاً وال يعني والمي يعني وأتذكر الأغاني اللي تقول نخل السماء ويقول خرتني السمرة.
زين من المطربين إيش تحبين؟
والله أحب المطرب سعد بن جابر.
بعد من القدامى؟
من القدامى أحب زهور حسين.
احنا في الحياة بالختام نشكرك على هذا اللقاء واذا تحبين شيء تقولي انت
يعني انا اشكر هذا البرنامج اللي اتاح لي هذه الفرصة وان شاء الله يعني يتجدد ويتطور اكثر.
شكرا جزيلا للست حياة زيادي العراقية الحافلة على الجنسية الامريكية ايضا والتقيم في ولاية كاليفورنيا في مدينة سانتياغو. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
صالح الدراجي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة سانتياغو كاليفورنيا.
وننتقل بكم الآن أعزائي من مدينة سانتياغو إلى عمان لنتعرف على طبيعة عمل المستشار العلمي والثقافي في الدار الأهلية للنشر والتوزيع محمد الجراح والذي كان يعمل أستاذا للفيزياء في جامعة الزرقاء في الأردن بالإضافة إلى عمله في مجال حقوق الإنسان. مراسلتنا فائق رسول سرحان التقته وكان هذا الحديث.
برنامج عراقيون في المهجر يضيف السيد محمد الجراح المقيم في عمان منذ 5 سنوات. وجراح حاصل على شهادة الماجستير في الفيزياء جامعة بابل، يعمل حاليا في الدار الأهلية للنشر والتوزيع. التقيناه ليتحدث لنا عن حبه لهذه المهنة البعيدة عن مجال اختصاصه.
طبيعة عمل الحالي كوني في دار النشر، بداية عملي كانت مستشار علمي كون تخصص يحمل فيزياء شهادة علمية، لكن مر وقت بعد ما بلش الشغل إدارة الدار اللي أشتغل بها يعني شافوا مستوى الثقافة ممكن يوسعون إضافة للكتب العلمية اللي أنا ممكن أنطري بها أيضا الكتب التاريخية وكتب الثقافية العامة، يعني كون العراقيين معروفين عنهم يحبون القراءة من زمان يعني، فعندي أساس ثقافي ممكن أفيدهم بكتب أخرى. مر وقت اعتمدنا المستشار تقريبا الوحيد حاليا بالدار لكل كتب النشر المشروع علمية كانت أو تاريخية أو ثقافية، فلذلك تشوفين تعدد منشورات معنا تاريخية كثيرة جدا وركزنا على تاريخ العراق وكثير من عبد الرحيم قاسم أو عن جلوب باشا مثلا من ضمن المنشورات من السنوات اللي مضت عن موسوعة عشر العراق أيضا نشرنا لأن كنا رشحت لهم إياه وقبلهم ونشرهم. طبيعة عملي بدأت قلت لك مثل ما قلت لك مستشار علمي أو حاليا لا مستشار مطلق تقريبا في كل المواضيع. طبيعة عملي بدأت أن أستلم الكتاب من المؤلف وأقرأ الكتاب وأرفع التقرير إذا أظهر نقاط القوة ونقاط الضعف بالكتاب. معظم الكتاب العراقيين أذكر مثل الأستاذ عبد العون الرضان أو الأستاذ وديع أبو زيدون، مر أيضا كتاب الأستاذ الهشام عبد القادر. معظم كتب العراقيين تجي نادرا ما قبلها نقاط ضعف، دائما القلم العراقي دائما يكون قوي، فلذلك انت تشوفين معظم المنشورات الاهليه في السنوات اللي مرت الاخيره 3 سنين معظمها كتب الثقافية كتب عراقية لمؤلفين عراقيين أو لمترجم عراقي. الأستاذ خالد يوسف نشرنا الكتاب أيضا. بعد ذلك طور نشاطنا إضافة لمنشوراتنا الكتب اللي كانت تنشر في بيروت على الويب سايت مثلا مكتبة تنمية والفرات أو الأدب وفن، هذا نشرت كتب كثيرة عن العراق في سواء في وقت النظام السابق أو ما بعده. في نقطة معينة مغير لحالة الكتاب يهمني أنه كتاب يتناول فترة من فترات العراق أنه ينشر، نظهر في الصورة من صور العراق المشرفة الكثيرة. هذا ما يخص طبيعة عملي الحالي.
وماذا بخصوص عملك في مجال التدريس في عمان؟
في مجال عمل مثل للتدريس تعقدت فترة معينة مدة كورس مع جامعة الزقاق الأهلية، درست طلاب سنة ثانية أتومك في فيزياء ذرية وسنة رابعة فيزياء نووية، مدة كورس واحد وانتهى عقدي. بعد ذلك جت نهاية فرصة المستشار عني في دار نشر. حقيقة يعني عجبتني جدا مسألة مع الكتب وقراءة، يعني ما حاولت أجدد عقدي مع الجامعة الأخرى لأن ده متعة أكثر في شغلي الحالي هذا.
سيد محمد، كونك كنت عضو في الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان واللي كانت تمارس نشاطاتها قبل سقوط النظام، ما هو النشاط اللي كنت تمارسه في هذه الجمعية؟
أنا بالجمعية الوطنية العراقية لحقوق الإنسان اللي كان رئيسها الدكتور عبد الحسين العطية كنت عضو هيئة عامة. في صور كثيرة جدا مظلمة كانت من ضمن الصور اللي تركها النظام السابق في بغداد، كنا نحاول نبرز هاي الصور نشوفها للعالم انه هذا النظام اللي بيحكم بغداد هي هاي الصور كانت ركها، سواء كانوا ضباط او كانوا اساتذة. يعني التقيت فترة باحد اساتذة الفيزياء النووية كان طاقة ذرية في بغداد الدكتور عامر محمد علي من سنتين وكان بالسجون العراقية لأجل شيء بسيط جدا انه بالبرنامج الاسلحة انه يقول لهم ما اريد اشتغل هذا البرنامج يعني اي ليش ما تريد سنتين بالسجن. بعد ذلك يعني تعرفين النظام السابق سهل الرشوة كانت بالنسبة لهم اي فأهله دفعوا فلوس بحيث حصلوا الجسد والروح قبل ما تروح الجسد وعن الروح تفترق، فحاولوا يسحبون اثنينهم وطلعوا بطريقة ما وطلعت. وحاليا هو بلندن يعني عنده معارفة زملاء في الجامعة البريطانية رتبوا له امر طلع هناك. فمن ضمنها الصور في العالم ما كان يعرفها، مثلا يشوف انه صدام حسين ويطلعوا له صور انه صدام حسين واقف بالموصل والجماهير تستفله او بالرمادي والجماهير تستفله، فالعالم يشوف هاي الصور. اما ما خفيه ما وراء جدار السجون المظلمه هاي ما كان يعرفوها. فكان الجماهير تظهر مثل هاي الصور. السياسي كان يهمه مثلا يرفع صوته حتى الناس تسمعه. واضافه لهذه النشاطات كانت مثل معارض منتديات إضافة ذنية وأيضا مساعدات، كانت أيضا عوائل عراقية كانت حارقة صوت ضعيف بعمان، أيضا كانت الجمعية العراقية تقوم مساعدتهم سواء بمواد غذائية أو أدوية أو ملابس.
ممكن تحدثنا عن عملك السابق في العراق؟
أنا حصلت على الماجستير سنة 97، كان عندي عقد مع وكالة طاقة ذرية في بغداد، فكان المفروض أن أبلش مباشرة شغل وياهم، لكن كون عائلتي كان عندي أخ ضابط عدم من قبل النظام السابق سنة 95 مع مجموعة الضباط في قاعدة الحبانية الجوية الرمادي ما سمحوا لي أمارس أي نشاط داخل قاعدة الطاقة الذرية، فخلاني فترة في قسم البحوث قسم التنشيط النيوتروني، وصارت مشاكل ما بيني وبين ضابط الأمن في حينها يعني، فأنطاني كأن فكرت حولنا على وزارة التعليم العالي. درست فترة في جامعة باب الكويت علوم قسم الفيزياء، ويعني كثير من التدريس اعتدوا مدرس خارجي محاضر خارجي وما يسموه، ما بوني تعيين حقيقة يعرفين أي شخص بالعراق كان عنده مشكلة أخ واحد من العائلة، فقاموا يضغطون علينا بصورة مو طبيعية بالجامعة مرفوض في أي دائرة تروح أنت، فكان مجرد يضغطون عليك مجرد يجنهوك حاربوك نفسيا حاربوك اقتصاديا حاربوك بشغلك حاربوك يعني مشاكل كثيرة جدا، فكان ملاذك الوحيد أن تطلع تفتعد عن المشاكل هاي لأي مكان هذا. والمجال الوحيد كان في وقتها عمان فقط يعني تقريبا العاصمة العربية الوحيدة كانت مفتوحة أمام العراقيين.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنت
كنتم أعزائي مع ضيوف حلقة اليوم من برنامج عراقينا في المهجر، وتعرفنا خلالها على حياة الزيادي، وهي سيدة عراقية تقيم في الولايات المتحدة، ثم انتقلنا إلى عمان ورحلة الكتب العلمية والثقافية مع محمد الجراح. لنا عودة إلى